فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
طيب إلى سنن أبي داود، ما زلنا في كتاب الصلاة باب من لم يرى الجهر بالبسملة، وقلنا أن الخلاف قوي في مسألة البسملة، هل هي من الفاتحة أم لا، يجهر بها أم لا. روى المصنف بسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. أي نعم، دليل على الحسد. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان عن فرشة السبع، وكان يختتم الصلاة بالتسليم. هذا أتى بأكثر من مسألة في هذا البيت. فعائشة رضي الله عنها قالت: كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وهذه فيها دلالة على وجوب تكبيرة الإحرام، بل هي ركن من أركان الصلاة. كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم. ولذلك علم الحديث عن ابن الطالب تحريم الصلاة بالتكبير، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر يبدأ به راجع التكبير فاتحة. وقالت: كان يبدأ القراءة، يعني قالت السورة، بالحمد لله رب العالمين، وهذه فيها دلالة يستدل بها الإمام مالك على أن البسملة ليست من الفاتحة، وأن البسملة لا يجهر بها ولا يقرأ بها. والحق أن المسألة خلافية، نعم، لكن ورد عن سلم كان يقرأ مدا بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا قد فعل ذلك أبو هريرة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي يجيب لمالك عن هذا الباب بأنها من الفتحة، مع الحديث أن عائشة لم تذكر مسألة البسملة. عائشة أرادت أن تقول الصورة التي كان يفتتح بها الصلاة هي الحمد لله رب العالمين، وقد قامت السنة على أن البسملة آية من الفتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته. وأيضا ورد الأدلة، وردت أيضا على أن البسملة كان يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم يشخص، فقالت رضي الله عنها في هيئات ركوع سلم وسجوده، قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه بفعل التفعيل، لم يرفع رأسه أي عنقه، وكان مدا هكذا، يعني لو صوبت الماء لا يسقط، ولم يصوبه بالتسجيل لا غير التصويب نزول، يعني لم يجعل الرأس إلى أسفل، نعم، لم ينزله، وما كان ما كان يرفعه وما كان ينزله، كان مستقيما. ولكن بين ذلك أي التشخيص والتصويب، حيث يستوي ظهره وعنقه، يعني الظهر وعنق يستويان. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. قال النووي في هذا الباب فيه وجوب الاعتدال، نقول وجوب الاعتدال ووجوب الاطمئنان، فإن وجوب الاعتدال من أركان الصلاة، ووجوب الاطمئنان من أركان الصلاة، أن يستوي فيها قائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب إلى وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة الجمهور. الإشكال، كل الإشكال فيما قاله الحنفية. الحنفية قالوا الطمأنينة ليست من أركان الصلاة، هي سنة، وهذا صراحة فيه غريب جدا، من الحنفية، ولذلك خرج عنهم الطحاوي وهو محدث وقال بالوجوب. قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحيات، أي يقرأها بعدهما، يعني أنه يجلس في الركعتين ثم يقرأ التحيات. وهذا استدل به الحنابلة واستدل به إسحاق بأن التشهد الأوسط واجب، التشهد الأول والتشهد الأخير واجب في من واجبات الصلاة. والحق بأن يعني قال مالك وقال أبو حنيفة هما سنتان، اللي هو الأول والآخر هما سنتان، لكن الشافعي قال الجلوس الأول سنة لأن النبي قام منه ولم يجلس وسجد له سجدتين. نعم هذا هو. وأحمد قال بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في ركعتين ويستمر على ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود يعلمنا التشهد كما علمنا السورة من القرآن، يقول وإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، وهذا كله على الوجوب. والحق أن الشافعية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قام منه، فلما قام منه لم يرجع إليه، يعني هو نسي النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في التشهد الأوسط فقام، فلما قام منه راجعوه. يبقى إذا نعيد الكلام على التشهد الأوسط، أنه الجمهور يرون بأنه سنة، الحنابلة يرون بأنه واجب من واجبات الصلاة، الحنابلة يرون أنه واجب من واجبات الصلاة، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما علمنا السورة من القرآن، وقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. وأما الشافعية استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي الجلوس فقام، فلما ذكروه لم يقعد، وجبره بسجود السهو، فلذلك كان سنة مستحبة وليس واجبا، والسجود عندهم بالأفعال. قالت: وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، أي يضع أصابعها على الأرض ويرفع عقبها، في حجة لأبي حنيفة ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا، سواء فيه جميع الجلسات، وعند مالك رحمه الله تعالى يعني يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بواركه إلى الأرض. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: السنة أن يجلس على كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام. هو الحق أن نقول المسألة هذه فيها أقوال ثلاثة، هنا من قال بأن السنة الافتراش في جميع الصلاة، والقول الثاني التورك في جميع الصلاة، والافتراش والتورك الشافعية والحنابلة هم الذين قالوا بالافتراش والتورك في الرباعية والثلاثية، المالكية هم الذين قالوا بالافتراش في الكل، الحنفية قالوا بالتورك في الكل، آسف المالكية قالوا بالتورك نعم في الكل، والحنفية قالوا بالافتراش في الكل. يبقى عندنا أقوال ثلاثة، الحنفية يقولون الافتراش في الكل في الثلاثية والرباعية يعني، والمالكية يقول بالتورك في الكل، الشافعي والحنابلة يقولون بالتورك والافتراش، يقولون في الثانية تكون الافتراش، وفي الجلسة وفي الجلسة التي يعقبها السلام يكون التورك. التورك طبعا هو يخرج رجله ويجلس على المقعدة. والاحتجاج على ذلك بحديث أبي حميد السعدي في صحيح البخاري، وفيه التصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة. أما قول عائشة إذا جلس يفرش رجله اليسرى ينصب رجله اليمنى، هذا يحمل على التشهد الأوسط، لأن هذا جاء مجملا، والحديث أبي حميد السعدي كان مبينا وتحمل المجملات على المبينات، وهذا الصحيح الراجح. لكن الخلاف بين الشافعية والحنابلة أيضا في الفجر، أيجلس مفترشا أم متوركا؟ الأصل حديث أبي حميد أنه جلس متوركا في الجلسة التي يعقبها السلام، والحنابلة قالوا يفترش، مع أن المعنى في الافتراش هو التهيئة للقيام، وصلاة الفجر لا تهيئة للقيام بعد الركعتين. لكن ورد في بعض السنن أنه افترش، فلنا أن نقول بأنه يفترش ويتورك في الفجر. قالت: وكان ينهى عن عاقب الشيطان عن فرشه أو فرشة السبع، في رواية عن عاقبة الشيطان، وعاقبة الشيطان أو عاقب الشيطان هو أن يقعي فيقعد على عقبيه، يعني ينصب رجليه الاثنين ويقعد على المقعدة ولا يفترش رجله ولا يتورك. والإقعاء نوعان: إقعاء سنة، والذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه، وإقعاء هو المنهي عنه. الإقعاء المنهي عنه هو أن يلصق إليتيه بالأرض، ينصب ساقيه ويدع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هذا فسرها أبو عويدة وغيره. وأما الإقعاء الثاني فهو سنة، بل نرجع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وفعل ابن عباس وفعل ابن عمر وفعل كثير من الصحابة. ولذلك لما قيل ابن عباس أليس هذا من الجفاء؟ قال: لا، بل هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفرشة السبع أن يفترش يديه وذراعيه في السجود، يمدهما أن يبسطا كالكلب. السبع إنما السنة أن يضع كفيه على الأرض ويجعل ويقل ذراعيه ويجافي بين مرفقيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي جدا بين مرفقيه حتى لو أراد بهمة أن تمر مرت. قالت: وكان يختتم الصلاة بالتسليم، كما في الوقت يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتسليم، وهذه فيها دلالة للجمهور خلاف الحنفية أن التسليم ركن من الأركان، لا تجزئ الصلاة بغيرها. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أسلم أصلي. وبعضهم قال ليس بواجب كالحنفية، قالوا هو سنة مستحبة، ولأن النبي في تعليم المسيء للصلاة الصلاة لم يقل له سلم. نقول: علمه ما يجهل وتركه فيما يثبت عنده ما كان يأتي به صحيحا. الفوائد المستنبطة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، النهي عن التشبه بالحيوانات فيه دلالة على أن النزول يكون باليد لا بالركبة لا باليد، لأن في النزول باليد تشبه بالإبل. هيئات الصلاة تعبدية، هيئات الصلاة تعبدية.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.